الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. في المرة الماضية كان الكلام في آخر الحديث الماضي حول عدم اكتفاء اليهود بالحسد والنقمة والغل الذي ينبع من قلوبهم المريضة تجاه هذا الدين، بل تعدى الأمر إلى ما يزيد على ذلك بكثير. وقد ذكر لنا القرآن طرفا مما كاده اليهود وآذوا فيه الإسلام ونبي الإسلام. وأنا في هذا المقام والمقامات القادمة إن شاء الله تعالى سأعرج على شيء من المكايد اليهودية التي خاضها اليهود مصرين على عداء الله وعلى عداء دعوته ودينه. من ذلك ما قاله الله تعالى يفضح مكيدة خسيسة من مكائدهم، قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سأتكلم حول هذه المكايد إن شاء الله تعالى مبينا قصتها التي أنزلت الآية لأجلها، ومحاولا تنزيل ذلك على واقع الصراع مع اليهود لفهم طبيعته. هذه الآيات التي ذكرت من سورة آل عمران: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، بيانها أن طائفة من اليهود خططوا أن ينالوا من عقيدة المسلمين ويخلخلوا إيمانهم في نفوسهم، فقال بعضهم لبعض: أعطوهم الرضا بدينهم أول النهار وأظهروا الإيمان بما جاءهم حتى إذا كان آخره أكفروا وارجعوا إلى دينكم. فلعل هذا يدخل إلى نفوس المسلمين الريب فيما جاءهم، إذ يتأملون رجوعكم عن دينهم بعد إيمانكم به فيقولون: ما رجع هؤلاء إلا لعيب اطلعوا عليه أو خلل في الدين وجدوه، فيفضي ذلك إلى رجوعهم عن الإسلام وانفضاضهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام الطبري في تفسيره. تستهدف هذه المكيدة إذن عقيدة المسلمين كما تستهدف ثقتهم بقيادتهم النبوية وصفهم المؤمن، وذلك بإثارة نوع شبهة في قلوب الضعفاء يرجعون بها عن الإيمان والانقياد للإسلام ونبيه والثقة به والانتماء لصفه. وقد عرفت ألاعيب السياسة الحديثة هذه الخطة الشيطانية اليهودية، ذلك أن بعض الخصوم السياسيين قد يرسلون من جماعتهم المقنعين المستورين فئات تنتسب إلى جماعات خصومهم وتتظاهر بالاندفاع في تأييدهم بأعمال حزبية خادعة، ثم في يوم الضرورة للعمل الحازم المتماسك يحدث هؤلاء المندسون تصدعا في الصف الداخلي، وذلك بأن يفتعلوا خلافا على بعض الأمور، وقد لا يستطيعون أن يحدثوا إلا خلافا تافها، ولكنهم يهولونه ويجسمونه ويثيرون حوله معركة داخلية مبددة للقوى صارفة للأنظار والنفوس عن واجب العمل في ذلك اليوم، وذلك ريثما يتم ظفر خصومهم وهم شغل عما يجب عليهم من عمل بالخلاف الداخلي الذي اصطنعه المندسون. انظر وحاول أن تتأمل في بعض ما أحدثه اليهود من معارك ليست ذات قيمة في الصف المؤمن ذاته. ثانيا، من صور المكايد كذلك محاولة إسقاط الداعية ومحاولة إسقاط المسلم، ومثالها من كتاب الله ما جاء في سبب نزول قوله سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فقد روى الإمام الطبري وغيره عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد وابن صوريا وشأس بن قيس وهم من أحبار اليهود الكبار، قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه. فأتوا فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك قد عرفت أننا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم، وأن إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وأن بيننا وبين قومنا خصومة، فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك ونصدقك. انظروا إلى هذه المقايضة. المصطنع، ذهبوا إلى رسول الله يقولون له: إن بيننا وبين قومنا خصومة، فاحكم لنا عليهم، فإن فعلت ذلك أمنا بك واتبعناك. ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا التدليس والكذب والمخادع التي مارسها أحبار يهود؟ هؤلاء أحبارهم، يعني هؤلاء الذين تعلموا الكتاب فيهم، هؤلاء المتدينون فيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى قوله: لقوم يوقنون. وهذه الصورة من ألوان الكيد والمكر اليهودي، إذ أرادوا أن يتوسلوا بهذه الوسيلة إلى الإساءة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يسقطوه في شرك حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يسقط، ثم يشهروا به ويتخذوا من الموقف حجة عليه وعلى صدق دعوته، وقد يلجأون في مثلها إلى ابتزاز المسلم وتوجيهه والضغط عليه بها. وقد كثر حصول مثله في صراعنا اليوم مع اليهود، واتخذوا لعنهم الله من هذه الشراك والكمائن أسلوبا جندوا فيه من سقطوا وزلوا في مزالقهم، وانطوت عليهم حيلهم فوقعوا في أحابيلهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تفطن إلى كيدهم وتنبه إلى مكر صنيعهم، وقد أمره الله عز وجل بالحذر منهم والثبات على ما أنزله الله إليه، فقال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. نعم، غايتهم من هذا الشرك فتنته عن بعض ما أنزل الله إليه، لأن الفتنة ولو عن القليل آيلة إلى تخلخل ثبات المجاهد وطمأنينته إلى ما معه من الحق، ودليل على قابليته للاستقطاب والتنازل والانحراف. وهذا ما ينبغي التنبه له في المعركة القائمة والقادمة مع اليهود، وهو أساس من أسسها: الثبات على الثوابت، والتنبه والحذر أمام المكايد وعلى المزالق. والحاصل أن الذي يجب على المسلم المجاهد أن يتشبث بالثوابت، وأن يرسم خطوطها وحدودها في كل مجال، ويعرف حقوق أمته ودينه، ثم لا يجعل شيئا من ذلك محلا للمساومة أو المفاوضة، فضلا عن التنازل والتهاون. فإن فعل فقد حق عليه الوعيد: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك وكيلا، عفوا، إذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إن الواجب على المسلم في هذه المعركة أن يثبت تمام الثبات، ويعلن ذلك قاطع الرجاء أعداء الله وأطماعهم في تحصيل أي تنازلات، ثم لا يتوهمن أن شيئا من التنازل قد يورثه خلتهم وصحبتهم والوصول معهم إلى نقاط التقاء. فالعواقب ثمة وخيمة، والركون إليهم ولو شيئا قليلا مورث غضب الله وعقوبته والتخلية من توفيقه. ومن نزع الله عنه رداء التوفيق فلا يطمح في بلوغ أمنية ولا في تحقيق نجاح. ثم فليطلب في ذلك كله التثبيت من الله تعالى: ولولا أن ثبتناك، انظروا إلى إسناد الفعل إلى الله، من الله العصمة، وهو الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه إذ هو مقلب القلوب. ومن الأمثلة التي أشار إليها القرآن كذلك ما جاء في سبب نزول قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. فقد روى الطبري عن ابن عباس قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف من كبار اليهود، فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا السؤال: ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس، وأنا بريء من أحداثكم، يعني مما أحدثتمه. قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا، فإنا على الحق والهدى، ولا نؤمن بك ولا نتبعك. فأنزل الله تعالى ذكره: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن الآيات التي قرأتها. ويظهر في هذه القصة حرص اليهود على اقتناص ولو كلمة واحدة من فم النبي صلى الله عليه وسلم ليطيروا بها مستغلينها للتشغيب والفتنة. وكذلك هم اليوم، أساليبهم هي ومكرهم هو، ينتظرون كلمة واحدة من المسلم المجاهد الثابت يستنطقونه بما لا يرى مشكلة فيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حذرا أن ينالوا من على لسانه مرادهم، على أنه لو قال بلى وسكت، لو قال بلى في إجابته على سؤالهم وسكت، لما كان صلى الله عليه وسلم مفرطا ولا مساوما حاشا. ولكن الفطن يحرص على ألا يهدي إلى عدوه ما يفرحه ويشغب عليه به، وينظر إلى مآلات الألفاظ والتصريحات التي قد يريد اليهود توظيفها بخبث ومكر معهودين. وهذه الأمثلة جزء من يسير مما ورد في القرآن الكريم مبينا هذه المكايد. لم أنتهي منها، سأذكر شيئا كذلك لكن إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين.